السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس فيها قوت القلوب الراح المستراح الفوز والفلاح. كتاب الله فيه التوفيق والنجاح، فيه السرور، فيه الحفظ من الشرور. القرآن شفاء من كل سقم ومن كل داء، فهو دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفر للذنب، به ننال رضا الرب سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن هذا القرآن مأدبة الله، فأقبلوا مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، نجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب، ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق من كثرة الرد. كتاب الله. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم على أهل الصف الفقراء من المهاجرين ليحثهم على الإقبال على كتاب الله، وليعلموا أن هذا هو الكنز الثمين الذي فيه رفعة الدرجات. فلو زالت الأرض وما فيها من بين يدي المؤمن فلا يضر شيء، المهم أن يقبل يوم القيامة ومعه الأعمال الصالحات الطيبات. يسألهم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول للفقراء من المهاجرين: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، أسماء أسواق، فيأتي منه بناقتين كوماوين زهراوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقالوا: يا رسول الله، كلنا نحب ذلك. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل؟ خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. أهل الصف الفقراء من المهاجرين الذين كانوا يجلسون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر المسجد، لا بيوت ولا قصور ولا أراضي ولا أهل، تركوا كل شيء لنصرة الدين ولنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما هاجروا إلى المدينة، ماذا أرشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إلى أن هذا هو الخير العظيم، أن تقبل على كتاب الله. نعم، أنتم تركتم كل شيء وراءكم أيها المهاجرين، تركتم الأهل والأرض والمال، لكن بين أيديكم كتاب الله. أقبلوا على كتاب الله، تعلموا وعلموا، فيه الخير العظيم. بل يقول ابن القيم واصفا كلام الله، فيقول: فتبارك الذي جعل كلامه حياة للقلوب، شفاء لما في الصدور. يقول: لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين. يورثك المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكمال عبادات قلبية. طالما أقبلت على كلام الله، اعلم مهما الآن أنت تعاني من بعض الصفات أو من بعض الأخلاق أو بعض الأمراض القلبية، ولو بعد حين ستستقيم الأمور جميعها، تستقيم القلوب وتشفى من كل داء، تستقيم الأقوال والأعمال. لكن المهم أن نتعاهد كتاب الله، أن لا نترك هذه المجالس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس دواء لنا وشفاء من كل داء. تفسير سورة النور، وهذا هو اللقاء الثالث. تفسير سورة النور اللقاء الثالث، ويدور اليوم المجلس حول حادثة الإفك. تعلمنا أن نأتي بالمعنى الإجمالي للقاء الماضي. سنتكلم عن المعنى الإجمالي من الآية الرابعة إلى الآية العاشرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مستعينين بالله، متوكلين على الله. في الآية الرابعة تأتي أحكام الذين يتساهلون في الكلام في أعراض المسلمين، حكم القذف، حد القذف. فيذكر الله تعالى تشريعا آخر، الأول ذكرناه هو إقامة الحد على الزاني والزانية، وقلنا المحصن يكون الرجم حتى الموت، وغير المحصن يكون الجلد 100 جلدة سواء كان ذكر أو أنثى، هذا الكلام. ثم بعد ذلك يأتي حد القذف، فيذكر الله تشريعا آخر يكفل حماية الأعراض. قلنا ليس معنى أن نقيم الحد أمام الناس بذلك نستبيح الكلام وسرد القصص والتكلم والخوض، وهذا أيضا من باب التأديب أن لا يتساهل الناس في تناول الكلام وتناقله. فيذكر الله تعالى في الآية الرابعة تشريعا آخر يكفل حماية الأعراض، فيقول سبحانه مبينا حد القذف: والذين يقذفون المسلمات الحرائر المكلفات العفيفات بالفاحشة دون أن يشهد معهم 4 شهداء من الرجال العدول فيجلد كل واحد منهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا. وأولئك بماذا وصفوا؟ بأنهم ماذا؟ فاسقون، خارجون عن طاعة الله، إلا الذين تابوا وندموا على ما فعلوا وأصلحوا أعمالهم فإن الله يغفر ذنوبهم ويرحمهم. إذن ما هي عقوبات قذف المحصنات؟ هناك سيكون ألم بدني، الجلد 80 جلدة، وهناك سيكون أيضا ألم قلبي عندما تهدر الشهادة وتصبح أنت كلامك لا يعتد به ولا يقبل كلامك ولا تقبل لهم شهادة، وهناك وصم وطابع يؤلم الفقيه الذي فيه إحساس بأن يوصف بالفسق، والفاسق هو الخارج عن طاعة الله. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال في الآية الرابعة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذه 3 عقوبات. بعد أن بيّن الله تعالى حكم القذف بصفة عامة، يبين الآن الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها حكم القذف إذا حدث هذا بين الزوجين. فالذين يرمون زوجاتهم بالزنا، وقلنا الأمر يكون عليهم أشد وأصعب، لذلك ستقوم الشهادات 4 مقام الشهداء 4، لأننا إذا طلبنا من الزوج الشهداء بذلك نكلف ما لا يطيق، وقلنا أن هذا شاق جدا. فانظروا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، فستقوم الشهادات مكان الشهداء. والذين يرمون زوجاتهم بالزنا وليس لهم شهود يشهدون بما رموهن به من الزنا إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم التي تزيل عنه حد القذف أن يحلف بالله 4 مرات أنه صادق فيما رماها به من الزنا، ويحلب ويدعو على نفسه في 5 يدعو على نفسه بأن لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما رماها به. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طب هل هناك مخرج للزوجة من باب الستر، من باب الرحمة إن كان هو كاذبا؟ وسبحان الله لا تزال الرحمة تحف وتغطي العاصين بأن تدفع هذا عنها، لأن سيكون عليها الرجم حتى الموت، ويدفع عن الزوجة المكذوفة حد الزنا الذي هو الرجم حتى الموت لو أقرت وسكتت، بأن تدفع هذا عنها بأن تحلف 4 مرات بالله إنه لكاذب فيما اتهمها به من الزنا، وتحلف في المرة وتدعو على نفسها بالمرة الخامسة، تدعو على نفسها بأن الله يغضب عليها إن كان زوجها صادقا في اتهامه لها بالزنا، وهذا في الآية 8. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ويبين الله تعالى في الآية 10: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. يبين الله تعالى أنه لولا فضله عليكم أيها المؤمنين ورحمته لعاجلكم بالعقوبة، وأن الله تواب لمن تاب من عبادي، حكيم فيما شرع من الأحكام، ومن جملتها حكم اللعان. وبعد الانتهاء من بيان حكم القذف يورد نموذجا من القذف يكشف عن شناعة الجرم وبشاعته، وهو يتناول بيت النبوة الطاهر الكريم وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الناس على الله، وعرض صديقه الصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه أكرم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرض رجل من الصحابة صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه، يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم له أنه لم يعرف عنه إلا خيرا. وهذه القصة تشغل المسلمين في المدينة شهرا من الزمان، ليس يوما ولا أسبوع ولا اثنان، شهرا كاملا. كم كلف أطهر النفوس في تاريخ البشرية، في تاريخ البشرية كلها لم يجتمع من الطاهرين من تأذوا بمثل هذه القصة بمن اجتمع الآن. أنت تتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن الصديق أبو بكر الصديق، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنهم جميعا، وتتكلم عن صحابي شهد بدر، وتتكلم عن عائلات تجمع الصحابة رضوان الله عليهم. يعني تخيلوا من آلام لا تطاق كلف الأمة المسلمة كلها تجربة من أشق التجارب في تاريخها الطويل، والقتل أهون مما تسمع الآن. الألم البدني يا أخواتي الحبيبات أهون بكثير بكثير من الألم النفسي. لذلك لما عائشة رضي الله عنها وأرضاها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن أشد ما لاقى من قريش، فعائشة رضي الله عنها ماذا توقعت؟ توقعت أن يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن أحد، لأنه عليه الصلاة والسلام لاقى ما لاقى، وقع في حفرة وشج رأسه وكذا وكذا، هذا الذي توقعته. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أجاب بهذا، بل أجاب بأنه أشد ما لاقى من أهل الطائف لما عرض عليهم الدعوة وطردوه وآذوه، حتى أنه عليه الصلاة والسلام من الشدة الألم النفسي يسير إلى الطائف، من الطائف إلى قرن الثعالب مسافة 48 كيلو، ما يشعر بنفسه عليه الصلاة والسلام من شدة الألم النفسي. يعني أريد أن أوصل لكم، لما تسمعي بهذه القصة لا تعتقدي أن القتل والألم البدني أهون، لا، بل هذا أشد بكثير، الألم النفسي، المعاناة. علق قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وقلب زوج عائشة اللي يحبها رضي الله عنها، قلب أبي بكر الصديق وزوجه، الأم والأب، قلب صفوان بن المعطل السلمي، شهرا كاملا تعلق القلوب بحبال الشك والقلق والألم الذي لا يطاق. لو يتكلم أحد، من تكلم في يومنا هذا ورؤية الناس البعيدة عن حدود الله، أشخاص ملتزمين ومعروف عنهم بالصلاح وكذا وكذا، ولو تكلموا بشيء يعني ما يكون بقضية أن يرمى الناس بالزنا، لا، بأقل من ذلك، تجدي الألم وتخيم عليهم الأحزان والآلام، وحتى يفكروا أن يغادروا المكان وكذا وكذا. لا، الآن إحنا لا نتكلم عن بيوت عادية، إحنا نتكلم عن بيت القائد، القائد الأعلى الذي يقود الأمة إلى محاسن الأخلاق وإلى التعاليم الإسلامية والدينية وكذا وكذا، وتتكلم عن الصحابة القدوات، فالألم سيكون أشد وأصعب مما تتخيل. ويكون هذا شهر كامل، لما الله سبحانه وتعالى يبتلي الصالحين ليس لهوانهم على الله أبدا. الذين شهدوا هذه القصة هم الصفوة، والألم قلنا كان شديدا. فلما تسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كيف الناس بالابتلاء يا رسول الله، لما سأل سعد بن وقاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن البلاء، قال الأنبياء فالأمثل فالأمثل. فكما أن الجنة درجات، كما أن الابتلاء درجات. كل ما كان هناك علو في الدرجات، ستعلمي أن ابتلاء الأنبياء والأصفياء والأولياء ليس كبلاء أي أحد، لأن الله سبحانه وتعالى على هذه الآلام والأحزان سيرفعهم درجات، يسبق للعبد منزلة عند الله ما ينالها بعمله. ولكن البلاء في نفسه، في ماله، في ولده، ثم يصبر عليه ثم يبلغ إياه. سبب نزول الآيات في قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر الآيات، ما سبب نزول هذه الآيات؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معتاد يخرج في غزواته، يقوم بعمل قرعة بين نسائه، تخرج القرعة على من؟ على عائشة رضي الله عنها. يخرج النبي عليه الصلاة والسلام بمن معه إلى غزوة من الغزوات، وتكون التي خرجت عليها القرعة عائشة رضي الله عنها تصحبه. انتهت الآن الغزوة وسيعود للمدينة، وفي أثناء عودة النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الغزوة وقربه من المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام استراح مع الجيش في مكان من الأماكن قريب من المدينة. وأنا أجمل لكم ما جاء في الحديث حتى نستطيع أن نعطي تفسير الآيات الوقت الكافي، وبإذن الله تعالى يكون هذا الكلام كافي، وسيكون الحديث الذي في سبب النزول مكتوب وسينزل في شرح هذا اللقاء، في تفسير هذا اللقاء، من أرادت التفصيل تعود له. فلما اقتربوا من العودة للمدينة، النبي عليه الصلاة والسلام استراح مع الجيش في مكان من الأماكن القريبة من المدينة. هنا عائشة رضي الله عنها في وقت الاستراحة، من أراد قضاء الحاجة يذهب، ذهبت عائشة رضي الله عنها لقضاء حاجتها، وتريد الآن أن تعود لمكانها. ماذا فقدت؟ عقد كان يحيط بعنقها، تضع يدها لمست المكان، أين العقد؟ فعادت للبحث عن ماذا؟ عن العقد. الآن أنت تتكلمي عن أم المؤمنين، كانت في عمرك ماذا؟ أن تكون جارية 15 عاما، وقيل أكثر وقيل أقل، قيل 13 عام، قيل 14 عام، 15 عام، صغيرة ستبحث عن العقد، تخيلوا الآن. وفي أثناء بحثها عن العقد، هم الآن شدوا الرحال، يريدوا أن يتجهوا، يكملوا المسير الرسول عليه الصلاة والسلام والجيش. الآن من يحمل الهودج اللي تركبه عائشة ما تنبه أن هي ليست داخل الهودج، فأخذوا البعير وساروا. عائشة رضي الله عنها خفيفة الوزن، ما كانت حملت اللحم في ذاك الوقت، صغيرة في السن، خفيفة الوزن، لم تحمل اللحم، فما أحد انتبه أن الهودج خفيف لأن هي خفيفة الوزن. رحلوا وساروا. لما عادت الآن إلى المكان وجدت أن الجيش رحل من المكان. ماذا غلب على ظن عائشة؟ أنهم سيفقدوها حيثما كانوا، حيثما استراحوا، وسيعودوا للمكان ويبحثوا عنها. فجلست في المكان الذي استراح به النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت أنه أكيد سيعود ويبحث عنه في نفس المكان اللي فقدوها فيه. في هذه الأثناء غلب عليها النعاس، نامت. الآن صفوان بن المعطل السلمي أيضا نومه ثقيل وكان نائم، وأراد لما حل الظلام أن يلحق بالجيش. فلما سار في مسيره في هذا المكان رأى سواد إنسان نائم، أتاها فعرفها لأنه كان يعلم عائشة قبل ما يفرض الحجاب، وهي كانت كشفت عن وجدها وهي نائمة، فرآها. فما استيقظت إلا على قوله إنا لله وإنا إليه راجعون، يردد صفوان بن المعطل السلمي، علم أن هذه عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم نائمة في مكان خالي ما معها أحد. فأخذ يسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هنا استيقظت عائشة، فماذا فعلت؟ خمرت وجهها، دليل على ماذا؟ على وجوب تغطية الوجه. هنا خمرت وجهها بالجلباب وقالت والله ما كلمني كلمة، ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير الاسترجاع. انظروا إلى نبل الصحابة وأدب الصحابة، فقط أناخ لها الراحلة وما قال غير إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول والله ما يكلمني، فقط أناخ لها الراحلة وهي ركبت، والآن يسوق بها الراحلة حتى أنه أقبل على الجيش ووصل لهم في أي وقت؟ في نحر الظهيرة، شدة الحر، في وضح النهار. يعني الآن أنا أسألكم سؤال، واحد يقوم بعمل شيء خطأ، هل ممكن أن يدخل على الناس في وضح النهار يقبل على الجيش في وقت الكل سيراه وهو يسوق الآن الراحلة وعائشة معه؟ بالتأكيد لا، بالتأكيد لا. الناس إذا وقعت في الخطأ تحاول أن تستخفي، أن تغيب عن العيون، أن تأتي في وقت يغلب فيها الظلام، الناس نيام. لكن الثقات الآن، الواثق من نفسه، يأتي في أوج النهار في نحر الظهيرة، أتوا على الجيش، لحقوا بالجيش. هنا هلك من هلك، ضعاف النفوس، وكان المريض عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، كبير المنافقين، وجدها فرصة. ما هي فرصة المنافقين دائما؟ البحث عن الأخطاء. المنافق دائما ماذا يبحث؟ عن خطأ، يريد أن يشيع أي شيء يزعج في أهل الإيمان. لذلك الآن تجدوا دائما، ما هي حرب الآن؟ حرب المسلمين هذه الطريقة، التخويف، نشر الإشاعات، يشغل الناس عن القضايا العظمى، عن قضية الأقصى وقضية بيوت الله والمساجد والقرآن، بإشاعات وكلام. وهذه طريقة منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون الحرب حرب إعلامية. فالآن من سيغتنم الفرصة؟ المنافق عبد الله بن أبي بن سلول. عائشة رضي الله عنها بطهارتها وحداثة سنها وصغرها ما تنبهت أبدا رحمة الله سبحانه وتعالى بعائشة. حتى المرض، المرض في كثير من الأحيان يكون رحمة، البلاء حتى لو ما تحب البلاء، وكلنا لا نحب البلاء، لكن في كثير من الأحيان يكون الله سبحانه وتعالى بهذا البلاء يمنع عنا سوء أكبر. يكون الحادث أليم، لكن هناك في حادث أألم من ذلك. الله سبحانه وتعالى يدفع عنا من البلاءات ما لا يعلم إلا الله. عائشة صغيرة، كيف الله سبحانه وتعالى سيحمي عائشة من الألم النفسي بالألم البدني؟ يعني الآن عائشة رضي الله عنها، الله سبحانه وتعالى سيجعل لها الحماية والكفاية والوقاية، لأنها لن تتحمل شهر كامل أن تعلم عن القصة. كيف تأتي الحماية لعائشة؟ بالمرض البدني، يعني الألم البدني الذي سيصيب عائشة فتشتكي المرض لما قدمت مع النبي عليه الصلاة والسلام. منذ أن قدمت تعاني من الحمى وارتفاع درجة الحرارة بحيث أنها ما تستطيع تخرج من حجرتها من المكان إلا لقضاء الحاجة. يلا، هذا الألم البدني والحمى البدنية ستحميها من الألم النفسي اللي ما كانت ممكن أن تطيقه عائشة، ممكن أن يقتلها الألم النفسي، فتمرض أول ما تصل. انظروا إلى رحمة الله. وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم. الناس بالخارج يفيضون في قول أهل الإفك ويقولون ما سلمت منه ولا سلم منها، ويتحدثون في أم المؤمنين. عائشة لا تعلم مدة شهر كامل هي جالسة في حجرتها مريضة. ما الذي كان فقط يؤرقها؟ ما هو الشيء اللي انتبهت له أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة تغير عليها؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان في قمة اللطف والحب، فتقول النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليها فيقول كيف تيكم، فذاك يريبني، يعني ليس هو اللطف والحب والحنان اللي أراه من الرسول عليه الصلاة والسلام، تغير عليها. وهذا أيضا يدل على رقي النبي عليه الصلاة والسلام، رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. يرى أنها تعاني من الألم البدني فما يواجهها بالقصة، يعني يتركها في مرضها حتى تشفى من المرض والألم البدني، ما يواجهها، ما يكلمها، ويدخل عليها ويسأل عنها، يعني ما هجرها، ما تركها. مدة 4 أسابيع كل يوم يدخل النبي على عائشة ويريد أن يرى كيف حال عائشة، الحمى ما فعلت بها، كيف تيكم، ويخرج عنها. حتى أتت فترة وعائشة الآن بعد شهر خلاص بدأت تتشافى من الحمى والمرض، تخرج برفقة من؟ أم مصطح الذي تكلم في حادثة الإفك وتكلم في عائشة رضي الله عنها. فتخرج مع أم مصطح تريد قضاء حاجتها. أم مصطح الآن ماذا حصل لها؟ تعثرت في ثيابها، ثم قالت تعس مصطح. عائشة الطاهرة تستغرب كيف أن أم مصطح ترمي رجل شهد بدر تسبين، هي أمه، ولكن مع طهارة عائشة ما توقعت شيء. تقول أتسبين رجلا شهد بدرا، أتسبين رجلا، يعني عائشة تدافع عن مصطح الذي تكلم فيها ولا ترضى عنه. فلما تقول أمه تعس مصطح، عائشة تقول لها بئس ما قلتي، أتسبين رجلا قد شهد بدرا صحابي. يعني انظر المؤمن التقي اللي امتلأ قلبه إيمان. تقول الآن إن مصطح ما تعلم، إنه عائشة ما تعلم شيء، تقول لها أولم تسمعي ما قال فيك؟ يعني قالت ماذا قال؟ أخبرتها بقول أهل الإفك وبما خاضوا فيه وبما رموها فيه وكيف أنهم قالوا أنك ما سلمتي من هذه الحادثة وهو ما سلم منك. هنا عائشة أصابها شيء من الصدمة، ما توقعت أن يرموها وهي العفيفة الطاهرة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وصفوان من صفوان وهي من هي. فلما أخبرتها أم مصطح بالقصة، عائشة الآن ما كانت أبدا يتبادر لذهنها أنه ممكن أحد يستطيع، فتسأل يعني أم مصطح أو قالوا ذلك، يعني خاضوا في ذلك؟ قالت لها نعم. هنا عائشة عادت إلى أين؟ إلى المنزل، إلى منزل الرسول صلى الله عليه وسلم. استأذنت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تذهب إلى بيت أبوها، إلى بيت أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة الآن أتت حزينة، فسألت أمها: يا أمتا، ما يتحدث الناس به؟ فقالت: يا بنية، هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة جميلة مثلك لها ضرائر إلا كثرنا عليها. الآن انظري، الأم تريد أن تخفف، أنت جميلة، لابد أن يكون لك أعداء، أن يشيع الشائعة، يعني ماذا ستقول لبنتها؟ فتقول عائشة: سبحان الله، وتحدث الناس بهذا؟ يعني لا زالت عائشة رضي الله عنها وأرضها ما تتوقع. تسأل أبوها، إلى أن بكت عائشة بكاء، بكت بكاء، تقول عائشة تصف حالها، تقول: لا يرق، يعني لا يرقى لها دمع، ما تكتحل عينها بالنوم، ما يتوقف نزول الدموع من البكاء، حتى كاد ينفلق كبدها من شدة البكاء. حرمت النوم، بكت، حزنت، ألم نفسي. انظروا رحمة الله بعائشة، انظروا رحمة الله بعائشة. هذه فقط أيام، أيام فقط معدودة، وستنزل البراءة. يعني تخيلوا هذا لو عائشة علمت فيه أول ما وصلت إلى المدينة، وتأخر الوحي مدة شهر كامل، لماتت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الصحابة، ويريد أن يسألهم في قضية عائشة رضي الله عنها، فيسأل الآن أسامة بن زيد ويسأل علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، يستشيرهم في قضية فراق أهله. يعني الموقف شديد حزين، الصحابة سيشيروا على النبي أن يفارق حبيبته، اللي الكل يعلم أنه ليس هناك أحد بمنزلة عائشة من الرسول عليه الصلاة والسلام. فيستشير الصحابة، المسألة شديدة، المسألة مسألة رمي بالزنا يا أخواتي، هذا بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. يستشير أصحابه في مسألة تخص أهله، ألم ألم، يعني لا تتخيلوا. يسأل أسامة بن زيد رضي الله عنه، ماذا أشار عليه زيد؟ يعلم براءة أهله، يعلم ما في نفس الرسول عليه الصلاة والسلام، حب الرسول عليه الصلاة والسلام، يعلم كم أن الرسول يحب عائشة. فقال لهم: هم أم أهلك؟ لا نعلم عنهم إلا خيرا. يأتي إلى علي بن أبي طالب، هنا البلاء، هنا البلاء والامتحان. لما يصل عائشة، ما قال علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب ماذا قال؟ لم يضيق الله عليك، النساء سواها كثير. يعني علي بن أبي طالب من حبه للنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يهون عليه، ليس شكا في عائشة رضي الله عنها، بل يريد أن يهون على النفس، يعني نفس النبي، ما يلقاه من أذى. قال: لم يضيق الله عليك، النساء سواها كثير، اسأل الجارية، يعني جاريتها تعلم في حالها. نادى النبي عليه الصلاة والسلام بريرة، فقال لبريرة: هل يريبك شيء من عائشة؟ والله كله محزن، حتى هذا محزن، كون أن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل بريرة عن عائشة، موجع لقلب النبي عليه الصلاة والسلام، موجع للصحابة. يعني بريرة ماذا تقول عن عائشة؟ تبرئها، تقول له: يا رسول الله، جارية حديثة السن، تنام عن عجين أهلها، تأتي الداجن وتأكله. يعني أنت تتكلم عن طاهرة ما تعلم شيء من هذا الحديث، هي صغيرة تنام عن العجين، فما نعلم عنها إلا خيرا. يلا يأتي الموقف الصعب الآن، يأتي الموقف الصعب. النبي عليه الصلاة والسلام سيقف على المنبر وسيكون أمامه الأوس والخزرج، الأنصار والمهاجرين، الكل يجتمع. الكلام اللي سيتكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام ليس كلام عادي، سيتكلم عن حبيبة اللي رموها بالزنا، سيتكلم عن صحابي شهد بدر. المسألة صعبة جدا. الآن يجلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة مجتمعين، بل معشر المسلمين، ليس أي أحد. يقف النبي عليه الصلاة والسلام ويقف على المنبر ويريد من ينصره ويريد من يؤيده ومن يقف معه ضد هذا الذي نشر هذا الكلام. من سيقف معي ضد عبد الله بن أبي بن سلول؟ من يقف معي مع من بلغ أذى أهل بيتي؟ يقول: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل يقف معي ينصفني ينصرني على رجل بلغ أذى بأهل بيتي الطاهرين؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. الرسول عليه الصلاة والسلام يدافع عن عائشة، وذكروا رجل ما علمت عنه إلا خيرا، صفوان بن المعطل السلمي، صحابي شهد بدر. ما يدخل على أهلي إلا معي، ما رأيت دخل على أهلي. من قام الآن؟ سعد بن معاذ الأنصاري، فقال: أنا أعذرك، أنا أنصرك يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه نقتله، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا ما أمرك. الآن انظروا الفتنة لما يأتي الشيطان. قام سعد بن عبادة سيد الخزرج، كان رجل صالح، لكن الآن أخذته الحمية. كيف يتكلم؟ كيف يتكلم سعد بن معاذ في رجل من الخزرج، من في سعد بن عبادة؟ الأوس تتكلم إنك تقتل واحد من الخزرج؟ قام سعد بن عبادة فقال: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله، لأنه أخذته الحمية. أنت الآن من الأوس ستقتل رجل من الخزرج، نسي القضية الآن أكبر. من الذي قام؟ أسيد بن حضير ابن عم سعد بن معاذ، قال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتله، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. أنا أريدكم أن تسمعوا الكلام، أنا أريدكم أن تروا الرسول عليه الصلاة والسلام أوس خزرج، هو اللي حقن الدماء بينهم، هو اللي ألف بينهم، هموا أن يقتتلوا. القصة ليست قصة عادية، القصة قصة عرض الرسول عليه الصلاة والسلام، القصة فيها كلام عن زوجته حبيبته. والله لا نتحمل أن يجتمع في قصة مثل هاي لا واحد ولا اثنان ولا ثلاث، وأن يكتشف القصة أو يتكلم فيها. الآن أنت تتكلمي في معشر المسلمين أمام الرسول رجال أوس خزرج. انظروا الحزن اللي صاب النبي عليه الصلاة والسلام لما هموا أن يقتتلوا، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام ما يريد شيء إلا أن يخمد الفتنة ويكلمهم الرسول حتى سكتوا. عائشة ماذا تفعل؟ بقيت يومها كامل ما يجف لها دمع، لا يرقى لي دمع، تقول: ولا أكتحل بنوم، ما تنام. ثم بكيت ليلتي المقبلة، يلا اليوم الثاني، حالة مثل الحال اليوم الأول اللي علمت فيه بالقصة، تبكي تبكي ألم. ألم ماذا هنا؟ أنا أريدكم أن تسألوني لماذا هي تبكي الآن؟ هي صادقة، هي عفيفة، هي طاهرة، هي طفلة أصلا صغيرة. ما الذي أبكاها؟ تعلم أكثر شيء يبكي الإنسان؟ نعم، سبحان الله أخواتي، الله المستعان. الظلم، يعني الآن هي الآن تشعر فيها، تلاقي ظلم، الظلم اللي تلاقيه أمام جمهور مسلمين. تخيل الأبوين الآن يعني ما يستطيعوا أن يدافعوا عن البنت، مع أنه الصديق يعني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعلم عن بنته إلا خير، الكل يجلس، الكل يسمع القصة، يومين متتاليين تبكي تبكي، حتى تقول أبواها أبو بكر الصديق وأمها ظنوا أن البكاء فالق كبدها، رح يقتلها. ووقتها الآن في اليوم التالي انظروا أن الله لم يطيل عليها، يعني شهر كامل الله يحمي عائشة من هذا الألم، الله حماها مدة طويلة، يومين فقط. اليوم الأول تبكي بكاء ستموت منه، اليوم الثاني بينما هم جالسين بعد هذه الخطبة اللي ألقاها النبي عليه الصلاة والسلام، سيأتي إلى عائشة. يعني أصبح الآن الموضوع ليس سهلا. هنا في هذا الوقت اللي عائشة تبكي، تستأذن مرأة من الأنصار، الآن ما تستطيع المرأة تتكلم في أي شيء، كيف واست عائشة؟ هي عند أبويها تبكي، ماذا فعلت الأنصارية اللي تعلم عفتها وشرفها؟ فقط جلست تبكي معها، فقط ما فعلت ولا شيء، جلست تبكي مع عائشة. والموقف مؤلم. يدخل النبي عليه الصلاة والسلام على زوجه الآن، سلم، جلس، عائشة البكاء يكاد يقتلها، شهر كامل ما في وحي. يعني الألم الآن، ستسأل واحدة أليس الله سبحانه وتعالى يحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ستقولي نعم. أليس الله سبحانه وتعالى يحب أبو بكر الصديق؟ ستقولي نعم. ستقولي هل هكذا الله يبتلي الأولياء؟ نقول نعم، نعم، هؤلاء أقرب الناس إلى الله يوم القيامة. لذلك البلاء طويل، مدة طويلة، في معاناة، في أمور أنت ما ممكن أنه تقولي طيب الدنيا، الدنيا ليست للأولياء وليست للأحباب، هذه مكان بلاء، الله جعلها دار اختبار، أكثر من يختبر هم الأولياء. النبي عليه الصلاة والسلام سيكلم عائشة البريئة الطاهرة، يتشهد النبي عليه الصلاة والسلام يجلس يريد أن يكلمها، ماذا يقول لعائشة؟ ولأول مرة الآن سيواجه عائشة، يعني في طوال الفترة المريضة عائشة ما كلمها النبي في هذه الحادثة، الآن النبي سيواجهها. بعدما استعادت عافيتها ذهبت لأبويها، قال يا عائشة قد بلغني عنك كذا وكذا، إن كنت بريئة سيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب استغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. لما النبي أنهى كلامه عائشة تقول توقفت دموعها. لماذا توقفت؟ هذا الآن مظلومة، أنت يا رسول الله يعني أنت تقول لي حبيبتك هذا، أنت تقول لي، يعني الآن عائشة ما تحملت أن النبي يسألها، لأنه هي تعلم أنه يعلم براءتها وطهارتها، فما توقعت هذا. فلما يقول إذا أذنبت توبي، معناه الآن هي في موقف ماذا؟ اتهام. تقول عائشة قلص دمعي، توقف حتى ما أحس منه قطرة، اللي كان سيقتلها الدموع توقفت. فتقول لي أبوها أبو بكر الصديق أجب عني يا رسول الله، دافع عني يا أبي. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما يقول ولا شيء، ما يدري ما يقول. تقول لي أمها أجيبي عني دافعي، فقالت والله ما أدري ما أقول للرسول صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الموقف، مؤلم. هي جارية حديثة السن صغيرة، أصلا ما تحفظ كثير من القرآن، تقول لا أقرأ كثير من القرآن، ماذا تقول لهم؟ والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، إن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لن تصدقوني، ولئن اعترفت لكم والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني، يعني أنتم تريدوا أني أنا أقول أني أصدق هذا، أنا بريئة، والله إني لا أجد لي ولكم إلا كما قال أبو يوسف. ماذا قال أبو يوسف؟ قالت فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، ما قالت إلا هذا، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت فاضطجعت على فراشه. تخيلوا هذا اليوم الثاني فقط، يعني 4 أسابيع ينقطع الوحي. عائشة اليوم تعلم، تبكي طوال اليوم، ينفطر قلبها كبدها. ثاني يوم يدخل الرسول يواجهها وهي في نفس المجلس في ثاني يوم، يعني ما أطال الله عليها البلاء، لأن هذا هم سيقتل. قالت والله أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي. لكن عائشة اللي ما ظنت أن الله سينزل وحي في شأنها، وحي يتلى ما كانت تتوقع. تقول عائشة لشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى. المجلس الآن اللي دخل النبي يواجهها فيه عليه الصلاة والسلام، يواجهها فيه يقول إذا كنت فعلت توبي، إذا كنت بريئة الله سيبرئك. هذا المجلس نفسه ينزل الوحي الآن، وتأتي البراءة، ويأتي الفرج، ويأتي الجبر من الله بعد هذه المدة التي عاناها النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق والصحابة. يجبر الجبار كسر، كان سيقتل عائشة. ينزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام في نفس المكان، ويبدأ العرق ينحدر من جبين النبي مثل الجمان، عرق قطرات من. وعلموا الآن أنه لما رأوا ما رأوا من النبي علموا أن هذا الوحي. لما سري عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحك، كان يضحك، فكان أول كلمة تكلم فيها أبشري يا عائشة، أبشري يا عائشة، أما والله فقد برأك، أما الله قد برأك، أما الله فقد برأك. ماذا قالت لها أمها؟ قومي، قومي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اشكريه. قالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. حزينة، يعني لأنهم قالوا لها أنت فعلتي، قال النبي إذا فعلت استغفري. هذه الكلمة آلمت عائشة. لما والدتها قالت لها قومي له حتى أنك تشكري، قالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، هو الذي نزل براءتي. أنتوا كلكم ما أحد تكلم، ما أحد دافع عني، ما أحد تكلم، الذي برأني هو الله. فنزلت الآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. 10 آيات أنزل الله عز وجل في براءتها. عائشة الآن تنظر في نفسها، إني أنا من أنا التي ينزل فيها الآيات؟ تقول أنا أعلم أن الله سيبرئني، أنا بريئة. لكن لم تكن تعتقد أن الله ينزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة. ما كانت تعلم أن شأنها عظيم عند الله. نعم معاناة، نعم ألم، نعم كاد البكاء، انظروا بس فقط يومين يقتلها، لكن يأتي الجبر، يأتي الجبر حتى ينسي الإنسان الآلام. الجبر من الله كان عظيم، أنساها في لحظات، آيات تتلى في براءتها، فكفت الدموع هنا، كفت الدموع من عيون عائشة وأتت براءتها. وهذه في القصة يا أخواتي الحبيبات، وفي بيت النبوة بالذات مواساة لكل مظلوم، لكل مظلوم مهما كان ظلمه. ليس شرط أن يكون بالإفك، لا، أيا كان الظلم، أيا كانت المعاناة، لما تعلمي أن الحبيب صلى الله عليه وسلم عانى، أبو بكر الصديق رضي الله عنه عانى، الصحابة، اكتاد المسلمين أن يقتتلوا، عائشة تكاد أن تموت حزنا وألما. رسالة لكل مظلوم، الله سبحانه وتعالى ولو بعد حين، ولو بعد حين الله سيظهر الحق من الباطل، الله يبيض وجوه المظلومين ويسود وجه الظالمين ولو بعد حين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا سبب نزول الآيات في قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ما المناسبة في هذه الآيات لما قبله؟ قال الطنطاوي بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى حكم القذف بالنسبة للمحصنات وبالنسبة للزوجات، أتبع ذلك بإيراد مثل لما قاله المنافقون في شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولما كان يجب على المؤمنين أن يفعلوا في مثل هذه الأحوال. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إن الذين جاءوا بالبهتان، الإفك هو البهتان والكذب الشنيع بقذفهم عائشة، عصبة منكم جماعة في عدادكم أيها المسلمون. فقال السيوطي هذه الآيات نزلت في براءة عائشة رضي الله عنها فيما قذفت به، فاستدل به الفقهاء على أن قاذفها يقتل لتكذيبه للنص القرآني، يعني بعد ما نزلت الآيات كل من يتكلم في هذا في عائشة يقتل لأنه يكذب القرآن. ما معنى الإفك؟ الإفك هو البهتان، هو الكذب الشنيع، وهو رمي أم المؤمنين بهذه الفاحشة. كم كان عمر عائشة رضي الله عنها؟ ما تجاوزت 15 عاما. قال ابن كثير عصبة جماعة منكم، يعني مش واحد ولا اثنان بل جماعة. فكان المقدم في هذه اللعنة من الذي تولى هذه القصة وتولى كبر هذه القصة؟ عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، يجمع ويستوشي وينسج ثم يدخل ذلك في أذهان المسلمين حتى يتكلموا به، وجوزوا آخرون منهم وبقوا هناك من يتداولوا. هذا مدة شهر، تخيلوا، يعني فعلا مؤلم، والله مؤلم جدا، مدة 4 أسابيع الناس تتكلم في أم المؤمنين، في بيت النبوة، في الطاهرة العفيفة البريئة، حتى نزل القرآن. وقال ابن عاشور عصبة منكم، عصبة تحقير لهم ولقولهم، لا يعبأ بقولهم في جانب تزكية جميع الأمة لما رميت به بالإفك. ووصف الآن هذه الجماعة وصفها العصبة، عصبة منكم، يدل على ماذا؟ منكم، كلمة منكم على أنهم من المسلمين، وفي ذلك تعريض بهم أنهم حادوا عن خلق الإسلام حيث تصدوا لأذى المسلمين. أنت مسلم لا تؤذي مسلم، أخلاق المسلمين ليس هكذا. طب هذا في العادي، طب كيف إذا كان في بيت النبوة؟ يقول ابن عثيمين كمال غيرة رب العالمين، غيرة الله عز وجل على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه جل وعلا يدافع عن نبيه وعن فراش نبيه، هذه المدافعة البليغة، آيات تتلى إلى يوم القيامة. عصبة منكم جماعة منتسبين إليكم يا معشر المؤمنين، منهم المؤمن الصادق في إيمانه لكن اغتر بترويج المنافقين، ومنهم كان المنافق مثل عبد الله بن أبي بن سلول وجماعة معه. من الصادقين من تكلم؟ يلا أعطوني أسماء الصادقين المؤمنين الخلص اللي تكلموا في هذه الحادثة، هم 3. من تعطينا الأسماء وأقيم عليهم الحد، حتى نقول في الإسلام كما أن الغامدية أقيم عليها الحد، وماعز أقيم عليه الحد، والصحابة يقام عليهم حد القذف، لنعلم أنه لن تستقيم الأمة إلا بإقامة الحدود. من؟ حسان بن ثابت، مصطح بن أثاثة، وحمنة بن جحش، من الخلص المؤمنين الصادقين. قال القرطبي المشهور من الأخبار والمعروف عند العلماء الذي أقيم عليه الحد 3: حسان بن ثابت، مصطح، وحمنة بن جحش، أخت زينب بن جحش زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ستسأل واحدة منكم، منكم الآن لما نقول عصبة منكم، طب عبد الله بن أبي بن سلول المنافق منهم؟ طب ما هو تكلم، بل هو الزعيم، هو أكبرهم باعتبار الظاهر. كان يتظاهر بالإيمان، يرتدي لباس الإيمان، واضح؟ عصبة منكم، عبد الله بن أبي بن سلول كان يشهد الجمعة والجماعات ويقف على عرفات ويقول اسمعوا لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، كان معاه يجاهد، فكان ظاهر إيمانا. والحكم الآن في الدنيا على الظاهر، والله يوم القيامة يتولى السرائر. علمتم لماذا؟ فقال ابن القيم اختلف العلماء في سبب ترك الإقامة الحلب على عبد الله بن أبي بن سلول، لماذا يعني يقام على الشرفاء الصادقين وما أقيم على هذا المنافق زعيم المنافقين؟ أليس هذا سؤال؟ صح؟ يلا، لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة، هذا سيكون في الدرك الأسفل من النار، أي تخفيف، هذا سيكون خالد مخلد في النار. فالحدود هي تخفيف عن أهلها وكفارة. الخبيث ليس أهلا للتخفيف، وعد الله بالعذاب العظيم في الآخرة. وقال هناك جماعة من أهل العلم كما قال ابن القيم، ما كان يظهر أمام الناس إنه يتكلم، لا، كان يستوشي الحديث، يجمعه، يحيكه، يخرجه في قوالب ثم لا ينسب إليه، يعني يكون على لسان غيره، واضح؟ ثم الآن الله سبحانه وتعالى بعدما أخبرنا أن هناك جماعة منكم ستتكلم بالكلام، سارع في تطمين المسلمين من عاقبة هذا الكيد الذي كادوا المنافقين والماكرين. ماذا قال الله يطمئن في كل بلاء؟ اطمئني، الله معك، الله مع الحق ولو بعد حين. الله عز وجل مهما كان جولات للكاذبين والظالمين، شهر كامل المنافقين كان عندهم فرح شديد بالألم والوجع اللي لحق بالرسول عليه الصلاة والسلام وبالصحابة، إنهم استطاعوا أن يمكروا ويخدعوا، واضح؟ لكن النصر آتي ولو بعد حين، أتى بعد ذلك نصر وأيدهم الله. لذلك لا تستطيري مدة إيش؟ الظلام، النور آتي لا محالة. هل هناك يوم حل الظلام الليل وما أتى النهار؟ أبدا والله، كل ليل يعقب نهار، وكل مظلوم سيأتي يوم ويشرق نهاره. الله ماذا يقول؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لا تظنوا قذفهم لها شر لكم بل هو خير لكم في الدنيا والآخرة. قال القصاب دليل على أن قول الزور في المقول خير مدخر له، حسنات ثواب، يقول فيك ما يقول، اجمع الحسنات هنيئا لك، يثاب عليه في الآخرة. وشر على قائله، شر على قائله معدود عليه في عداد ذنوبه. فليقل من قال الثواب للمظلوم والشر على الظالم. قال ابن عاشور، ماذا قال ابن عاشور؟ خير لهم لأن فيه منافع كثيرة، إذ يميز به المؤمنون الخلص من المنافقين. أليس من الجميل أن نعلم المؤمن من المنافق؟ ما تحدث الأحداث الآن حولنا، بيبدأ المنافقين يظهروا على حقيقتهم، والله هذا خير حتى لا يخدع المسلم بكذا وفلان، صح؟ فكان تمييز بين المؤمنون الخلص والمنافقين. قال ابن عاشور تشرع لهم بسببه أحكام تردع أهل الفسق عن فسقهم، وتتبين منه براءة فضلائهم، ويزداد المنافقون غيظا. الله نزل آيات تتلى في براءة أم المؤمنين الطاهرة العفيفة، وهم ماذا يصبحون؟ محقرين مذمومين، الظالم الكذاب، ولو بعد حين هو المذموم، هو المحقور. لا يفرحون بظنهم حزن المسلمين، فإنهم لما اختلقوا هذا الخبر ما أرادوا إلا أذى المسلمين. وتجيء المعجزات بنزول الآيات بالإنباء بالغيب وإظهار البراءة والطهارة، ثم يكون التبكيت والتحقير للمنافقين، وتعليم وتربية للصادقين المؤمنين الطاهرين أنكم لا تقعوا فيما وقعوا به. والكل سيتعلم، الكل سيتعلم، حتى المؤمن الصادق يتعلم بماذا، ماذا نقول أو عن ماذا نسكت. قال ابن جزي ماذا قال؟ والخير في ذلك من خمسة وجوه، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. خمسة وجوه الخير: تبرئة أم المؤمنين، كرامة الله لها بإنزال الوحي في شأنها، الأجر الجزيل لها في الفرية عليها، لك ثواب، كل ما وقع عليك ظلم أنت بترتفعي في هذا الظلم درجات، ما تنالي لا بصلاة ولا صيام ولا قيام، تنالي بالظلم اللي وقع عليك، وقع عليك آلمك، أبكاك، دموعك، هاي يمكن يوم القيامة هي اللي ترفعك درجات عند الله. موعظة للمؤمنين، الانتقام من المفترين. قال ابن الأثير، قال عروة، قال عروة ابن الزبير: لو لم يكن لعائشة من الفضائل إلا قصة الإفك لكفى بها فضلا وعلو مجدا، فإنها نزل فيها من القرآن ما يتلى إلى يوم القيامة. أسألكم، يعني أنت لما الله سبحانه وتعالى ينزل الآيات ما ينزلها إلا في أمر عظيم، العظيم تكلم بالعظيم في أمر عظيم، رفع شأنها فهي عظيم، لها شأن عظيم عند الله. ما كانت براءتها عن طريق كذا أو طريق كذا، أو إن الله يظهر الحقيقة أو منام أو لا، بل كانت آيات ستتلى إلى يوم القيامة. لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لم ينزل الله آية ولا آيتان ولا ثلاث، عشر آيات. وجه كون حديث الإفك فيه خير، بل هو خير لكم، أن يحصل الأجر الكبير على المصيبة والصبر عليها. يلا، لما يأتيك شيء يؤلمك، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشكى إلا كفر الله بها خطايا، لكن نسأل الله أن يفرغ علينا صبرا، أن يفرغ علينا صبرا. أنت تجمعي في أثناء البلاء ما لا تجمعي في أيام السراء. الثاني، ظهرت براءة عائشة ونزاهتها ظهورا لا يعادل آيات كلام الله، شهد الله ببراءتها. ولهذا لما دخل عليها ابن عباس وكانت في سكرات الموت عائشة رضي الله عنها، ماذا قال لها؟ أبشري، يقول ابن عباس لعائشة وهي في سكرات الموت، أبشري فإنك زوجة رسول الله، وكان يحبك ولم يتزوج بك غيرك، ونزلت براءتك من السماء، ونزلت براءتك من السماء. أصبح الصحابة يعد نزول الآيات رفعة وعلو. ثالثا، تأديب المؤمنين، وعظهم بما ينبغي أن يكون عليه المسلم من عدم إطلاق القول والتجرؤ على أعراض الأعفاء. رابعا، بيان مدى الخطورة لو أطلقت الألسن. الألسنة لما تطلق تقذف المحصنات، تقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، ولا تعلم حد، نبي، صحابي، ستصبح تحكي عن أي أحد، حتى أنها تصل للأنبياء والعلماء والصالحين. لذلك ننتبه، اللي يخوض في أهل العلم والعلماء والطاهرين، ما وجدت غيرهم تتكلم عنهم. الآن يا أخواتي الحبيبات، الله سبحانه وتعالى يبتلينا في بعض الأشياء في هذا، فتجد الناس تتكلم في العلماء والطاهرين وتركوا الفساق والفجار، يعني جالسين بيحضروا للمغنيين والمغنيات والفاجرات وهؤلاء الساقطين والساقطات، وبيثنوا عليهم وبيثنوا على لباسهم، وبعدين بيأتوا عند الصالحين وبيطلعوا إيش؟ بيطلعوا لهم أخطاء وبيعدوا يذموا فيهم. الله أكبر، إلى يوم القيامة البلاء موجود. خير للمسلمين لبيان المنهج القويم في مواجهة هذا الأمر العظيم، والتي ما زال العمل بها إلى يوم القيامة. خير عظيم، كيف تواجهي، كيف تتكلمي، متى تصمتي. الله يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، قال الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. انظروا الخير لعائشة رضي الله عنها، هذه الآيات في كتاب الله لها شأن وعلو. قال تعالى: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، لكل واحد ممن تكلم بالإفك نصيبه من العذاب جزاء له بقدر ذنبه. قال ابن عثيمين: كمال عدل الله عز وجل، الله قال لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، لا يحمل الإنسان أكثر مما يستحق ولا يحمل أحدا وزر آخر. هذه الآية دليل على مسألتين: إن الإنسان يجازى بقدر عمله، وأنه لا يجازى بذنب غيره. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. من الذي تولى كبره منهم؟ الذي تحمل معظم ذلك الإفك والإثم، الذي له عذاب عظيم في الآخرة ينتظره. من هو؟ عبد الله بن أبي بن سلول. عليه إثم كل من تكلم في القصة، اللي تنشر الإثم، اللي يتناقل. شوفوا الإثم على الأول ليس كمثل الثاني أو الثالث، على حسب العدد. الأول عبد الله بن أبي بن سلول يحمل إثم من تكلم في 4 شهور، وحتى الآن، حتى الآن إلى يومك، اللي يدخل في قلبه شك ويسيء الظن عليه الإثم على عبد الله بن أبي بن سلول، كم سيحصد من الآثام إلى يوم القيامة، وكم سيكون عليه من العذاب في الدرك الأسفل من النار. الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن أبي سلول المنافق الخبيث، عليه لعنة الله ومن الله ما يستحق، له عذاب عظيم وهو الخلود في الدرك الأسفل من النار. انظروا ما روي أنه لما مر صفوان بن المعطل السلمي بهودج أمنا المؤمنين، لما عاد من الغزوة إلى المدينة وابن سلول في ملأ من قومه، ماذا أشار وقال؟ قال: من هذه اللي داخل الآن في وضح النهار مع صفوان؟ قالوا: هذه عائشة رضي الله عنها. فقال: والله ما نجت منه ولا نجا منها. وقال: امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت ثم جاء يقودها. الله أكبر، الله أكبر، والله حتى ما يقال هذا يعني في أي أحد، فكيف تجرأ؟ فنزل في قصة الإفك آيات يا أخواتي، آيات، 10 آيات، كل واحدة منها مستقلة بما هو تعظيم لشأن الرسول صلى الله عليه وسلم، تسلية له، تنزيه لأم المؤمنين رضوان الله عليه، تطهير لأهل البيت، تهويل لمن تكلم في ذلك أو سمع به. فلم تمج أذناه، ما استطاع، عدة ألطاف للسامعين والتالين إلى يوم القيامة، فوائد دينية كثيرة، أحكام، آداب، والله ما تخفى على أحد. يكفي الإرشاد والتعليم، يكفي لكل مبتلى. ومن ابتليت، تعلم أن من ابتليت، ابتليت أم المؤمنين قبلك رضي الله عنها. إذا تقول أنا كذا وكذا، طبيت الرسول صلى الله عليه وسلم. الأب اللي تأتي، أسأل الله يحمينا ويحميكم، يحمي بيوتنا، أبنائنا، بناتنا، أسأل الله يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن تحتنا، أسأل الله يصرف عنا هذا البلاء لأنه شاق شاق. نسأل الله يبرئ يا أخواتي الأخوات، نسأل الله يحمينا ويحميهم، نسأل الله يبعد عنا السوء والمنافقين والكذابين والظالمين، لأنه أمر والله شاق. نسأل الله الرحمة، نسأل الله أن يعافينا، أن لا يكلفنا ما لا طاقة لنا به. إذن هنا أرشد الله العباد السامعين. طب يلا واحد يحكي قدامك يتكلم، أنت ماذا، ما الوصفة؟ أعطيني الطريقة لتستقبلي فيها الأخبار. الله يرشدنا في الآية 12، ماذا قال تعالى؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. مناسبة الآية، قال الشربيني لما أخبر الله تعالى بعقاب أهل الإفك، وكان في المؤمنين من سمعوا وسكت، وفيهم من سمعوا فتحدث به متعجب من قائله أو يريد التثبت في الأمر، وفيهم من أكذب ورفض، أتبع سبحانه، سبحان الله، أتبع الله بعتابهم في أسلوب خطابهم، مثنيا على من كذب هذا الخبر، مستأنفا محرضا المؤمنين، ماذا ستفعل عند استقبال مثل هذه الأخبار السيئة؟ فقال الله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هلا لولا هلا حين سمعتم قول الإفك، قول أهل الإفك، ظن المؤمنون والمؤمنات ببعضهم بعض السلامة مما رموا به ذا الإفك. قال ابن كثير هذا تأديب من الله للمؤمنين في قصة عائشة حين أفاض بعضهم في ذلك الكلام السوء وما ذكر في شأن الإفك. فالله يقول لولا هلا، ما المطلوب هنا؟ التوبيخ. هنا لولا يراد بها التوبيخ، هلا هذا توبيخ الخائضين في حديث الإفك. كيف استطعتوا تتكلموا؟ كيف تناقلتوا هذا الخبر؟ كيف تجرأتوا على عرض الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كيف تجرأتوا على أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهم؟ أي هلا ظنوا الخير ولم يسرعوا إلى التهمة. حسن الظن يا أخواتي، حسن الظن، ما هو حسن الظن؟ تغليب جانب الخير على جانب الشر. طب سأقول لكم على شيء، أنت ممكن يكون مر فيك قصص غلبتي جانب الخير على جانب الشر، صح؟ وهذا أتى لك ببلاء عظيم. يعني أنت من كتر حسن ظنك ودائما تري الأمور بيضة ومش عارفة تشوف اللون الأسود، ودائما تسمع الكلام غير عن الناس، صح؟ فتقولي لي الآن طيب أنا كنت أغلب جانب الخير فأنا وقعت في مصائب كبيرة كانت واضحة مثل الشمس، الناس ترى وأنا ما أرى، الناس تسمع وأنا ما أسمع، صح؟ لا تتندمي، لا تتندمي، هذا هو المنهج. أنت في الوقت اللي كنت تري فيه الأمور لونها أبيض وهي أسود، أنت ما تعلمي كم جمعتي من الحسنات. الله حمى قلبك، الله حمى هذه النفس من أن تتلوث وتكون سيئة الظن، الله جمع لك من الأجور في حسن الظن وفي كذا. طيب واللي كان هم على شر ينالوا من الله ما يستحقوا. أنت على خير، ما تغيري طبعك، ما تصيري شكاكة، ما تصيري إنسانة بتغلب الشر على الخير لأنها مرت في تجربة سيئة، هذا خطأ. المنهج هو تغليب الخير على الشر ولو تكرر معاك أكثر من قصة. لماذا؟ لأنه هذا توجيه رباني، سمعنا وأطعنا. غلبي جانب الخير على الشر والله على كل شيء شهيد، وستنتهي الأمور إلى الديان وسيقف كل واحد مع الله وسيحاسب الله. قال ابن حيان فيه تنبيه على أن حق المؤمن إذا سمع قال في أخيه أن يبني الأمر فيه على ظن الخير، أن يقول بناء على ظنه هذا إفك، هذا إفك مبين، يقول بهذا اللفظ الصريح هذا إفك مبين، يبرئ أخوه بهذا اللفظ الصريح ببراءة أخيه، كما يقول المستيقن المطلع على حقيقة الحال، وهذا من الأدب الحسن. قال الرازي الواجب على المؤمنين إذا سمعوا قول القاذف أن يكذبوه ويشتغلوا بإحسان الظن ولا يسرعوا إلى التهمة فيما عرفوا فيه الطهارة. قال ابن عثيمين ماذا قال؟ أن ظن السوء بمن يستحق لا ينافي الإيمان. يلا لو ظنينا بحدا عندك أدلة كذا، هذا بينافي الإيمان؟ أبداً ما ينافي الإيمان. يعني مش مطلوب منك تعملي حالك يعني الآن أمامك أدلة، لا مش لهذه الدرجة يا أخواتي الحبيبات. إحنا عن من نتكلم؟ المؤمن ليس محلاً لسوء الظن. المؤمن اللي أعماله أقواله أحواله كلها تدل على خير. طب غيره من الفساق إذا كان محل لا بأس إنه سيء الظن، في أدلة في قرائن، إذا دلت القرائن مثلاً على أن هذا الرجل محل لسوء الظن لا بأس أن نظن فيه، وإلا بعد ذلك ستري العجب. فاللي نحسن فيه الظن اللي دائماً أقوال مستقيمة أفعال مستقيمة، ما في عندك أدلة ولا قرائن، لكن إذا اجتمعت القرائن ودلت الدلائل لا، هنا لابد أن نسيء الظن ونحقق معاه ونقيم عليه الحجة. بل يجب في بعض الأحيان أن يتهم الذي دلت عليه القرائن حتى نكف عن أذى. إذن هنا المؤمن مثل عائشة رضي الله عنها العفيفة الطاهرة اللي خرجت من بيت النبوة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بيت النبي عليه الصلاة والسلام. من سيختار الله للنبي إلا من تكون حبيبة للخليل؟ الله لن يجعل في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم إلا التي كملت في أخلاقها وكملت في أقوالها وكملت في أعمالها. إذا أنت تختاري الآن زوجة لابنك، إيش رح تختاري؟ رح تبحثي عن أفضل المواصفات، الخلوقة الطيبة الملتزمة، صح؟ ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. الله لن يختار للنبي إلا عفيفة طاهرة. وقالوا هذا إفك مبين، لذلك سندافع وباستماتة عن أم المؤمنين وعن كل من يكون على درجة من الصلاح. وقال المؤمنون والمؤمنات هذا الذي يقول أهل الإفك كذب واضح على أم المؤمنين، هذا بهتان كذب، هذا من أعظم الأشياء وأبينها، هذا كذب ظاهر، ردوا على قائله، أنكروا عليه نقله والتحدث به. لا أحد يتكلم هذا الظن الواجب حين سماع المؤمن عن أخيه المسلم ما يسوءه مثل هذا الكلام، أن يبرئ بلسانه ويكذب القائل. ماذا سيقول له؟ ماذا سيقول له؟ هذا إفك مبين. عائشة رضي الله عنها تكلمنا عن إحدى الضرائر، من سأل الرسول عليه الصلاة والسلام في حادثة الإفك؟ سأل من؟ زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكانت أكثر من أكثر النساء اللي بينها وبين عائشة رضي الله عنها شيء من الغيرة. فتقول عائشة رضي الله عنها سأل زينب، ماذا قالت له زينب بنت جحش رضي الله عنها؟ قالت أحمي سمعي وبصري، ما علمت عنها إلا خير، تدافع عن ضرتها. اليوم تجدي الضرة تعمل تحبك قصص كاذبة حتى زوجها يطلقها، صح؟ لكن لما تكون على درجة من الإيمان والورع ولو كان هناك غيرة. زينب هي أخت حمنة، زينب بنت جحش هي أخت حمنة بنت جحش. حمنة وقعت فيما وقع فيه الناس، فلما أتت حمنة إلى زينب قالت أحمي سمعي وبصري ما علمت عنها إلا خيرا. الرسول سألها قالت أحمي سمعي وبصري والله ما علمت عنها إلا خيرا. وكما يروي الإمام محمد ابن إسحاق أن أبا أيوب خالد بن زيد الأنصاري قالت له امرأة أم أيوب رضي الله عنها، قالت لأبو أيوب الأنصاري أما تسمع ما يقول الناس في عائشة رضي الله عنها؟ قال نعم وهذا كذب. يسأل أم أيوب الأنصاري أكنت فاعل ذلك يا أم أيوب؟ قالت لا والله ما كنت لأفعله. قال عائشة والله خير منك، يعني انظروا ما أحلى الجواب، انظروا الثقة. قال لأم أيوب الأنصاري لما أخبرته ما يقوله قال أنت تفعلي؟ قالت لا، قالت والله عائشة يقول لأبو أيوب عائشة والله خير منك، إذا أنت ما تفعلي عائشة أم المؤمنين زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل منك. طبعا أمهات المؤمنين أفضل من كل النساء. وورد عن عبد الله بن عمر، ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك، يقول للكعبة ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده، لحرمة المؤمن أعظم عند الله، لحرمة المؤمن أعظم من هذه الكعبة عند الله، لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك. تخيلي أنت حرمة المؤمن عند الله أعظم من الكعبة اللي هي بيته، ماله دمه وأن نظن به إلا خيرا، تخيلوا هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته. قال ابن كثير هذا إفك مبين، كذب ظاهر على أم المؤمنين، فإن الذي وقع لم يكن ريبة، وذلك إن مجيء أم المؤمنين راكبة جهرة على راحلة صفوان بن المعطل في وقت الظهيرة، الجيش بكامله يشاهدون، الرسول عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم. لو كان هذا الأمر في ريبة لم يكن هكذا جهرة، ولا كان يقدمان على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد، بل كان هذا لو قدر وحاشا والله لأم المؤمنين وصفوان أطهر منا جميعا، لو قدر وحاشاهم لدخلوا خفية مستورين عن العيون، فتعين أن ما جاء به أهل الإثم مما رموا به أم المؤمنين كذب واضح بحت، قول زور، رعونة فاحشة فاجرة، صفقة خاسرة. قال القصاب: دليل على أن التصديق بالذايع من الخبر المنكر والنحلة الفاحشة إلى المخبر عنه محرم، وهو موجب على سامع وإعداده في وجوه الكذب والزور. ما عندك دليل ليش تصدقي؟ بل لازم له أن يلفظ بتكذيبه ولا يقتصر على إدماره بالقلب، بل يقول أنت كذاب. قال الشيخ السعدي: جعل الله الخطاب عاما مع المؤمنين كلهم، أخبر الله تعالى أن قدح بعضهم ببعض كقدح أنفسهم، تتكلمي عليها كأنك تتكلمي على نفسك. ففيه أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم واجتماعهم على مصالحهم كالجسد الواحد، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فكما أنه يكره أن يقدح أحد في عرضه، يكره أنه أحد يقدح في عرضه، فليكره من كل أحد أن يقدح في عرض أي أخ من إخوان المؤمن الذي هو بمنزلة نفسه. ومن لم يصل إلى هذا المنزل من الإيمان، هذا نقص في إيمانه وعدم نصحه. كما تظني بنفسك الخير، يجب أن تظني بإخوانك، تظني بإخوياتك، إلا بيقين يتبين خلاف ذلك في أدلة خلاص. ما لكن ما في دليل، ما مسكتي شيء، لا سمعتي لا رأيتي، هنا كذبي. ليس منا المعصوم من الزلل، ندعو الله أن يستر علينا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، نسأل الله أن يعيننا على التوبة وعلى بناتنا وأزواجنا وإخواننا. إخواننا مثلنا يا أخواتي، لا يتمنوا أن تفضح زلاتهم ومعاصيهم، يجب أن يعني أن نعين الناس، نستر عليهم. واحدة بتنزل لك مقطع في اليوتيوب، يعني اللي ما شاف زوجها شافته المملكة والدنيا، تصور زوجها وهو يتحرش في الخادمة ثم تضع المقطع، تخيلوا، في مواقع التواصل. تأتي على حالة من الحالات، وأنا اطلعت عليها ويعني استغربت واستهجنت، فضيحة على مستوى عالمي، نشر صور والله يعني شيء مشين. انت بتحبي، الله يستر عليك، استري، ندعو الله أن يتوب علينا. كل ما كان الأمر بالخفاء يكون للتوبة أقرب. إذا فضح الإنسان بصير جريء لا يبالي، يقول خلاص انكشفت، اللي كنت أخشاه صار. بيبدأ الشيطان يزين له، يصير أسوأ أسوأ، يزيد في السوء، والله المستعان. إذا للوقاية من انتشار الشائعات، تلويث حياة الناس بالقذف، سوء الظن، الشك، لابد أن نتلقى الأخبار بالذب، إحسان الظن، تغليب الخير على الشر. تعلمي أجرك، يعني كثير من القصص اللي نعلم، وممكن والله بتعلموا يا أخواتي، أنا رأيت أكثر من قصة أدلة وكذا، ويستروا ويخفوا وكأنه ما كان شيء، يطلعوا على أشنع الأشياء اللي ممكن ما تصل، ما أحد يصل إلها، وما يتكلموا، لكن تجد اللي ما عنده دليل هو اللي يتكلم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رد عن عرض أخيه، من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة. وقال النبي: من ذب عن لحم أخيه بالغيبة كان حق على الله أن يعتق من النار. تذب اليوم، يوم القيامة يعتقك. ترد اليوم عن أخياتك وتحميهم، الله بيرد النار عن وجهك يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من امرئ مسلم يخذل امرئا مسلما في موضع ينتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه، ما من امرئ مسلم يخذل امرئا مسلما في موضع ينتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذل الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ مسلم ينصر مسلم في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه حرمته إلا نصر الله في موطن يحب نصرته. اللي تحب أن الله ينصرها أنصري، اللي تحب أن الله يسر أستري. كثير ما يطرق أسماعنا في المجالس العامة، ليس ضروري كل قضايا شرف، لا، ممكن كذب، افتراء، تنقص من الأشخاص كذا، يعني علماء في المجالس، فلان قصده كذا وفلان نوى كذا وفلان أراد بفعله كذا، سوء ظن نقيض، بيأججوا المشاعر الحقد والكراهية، بيهدموا روابط الاجتماعية. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحافظ على الأخوة، ما نقطع العلاقة بين المقربين والأقربين بسبب كلام كلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. نداء للمؤمنين، يأمرهم أن لا يتركوا أنفسهم نهبا لكل ما يهجس فيها، كل ما يهجس فيها من الآخرين ظنون، يلقوا في قلوبنا شبهات ظنون. بهذا القرآن بطهر داخلنا، يطهر إناءنا أن يتلوث بالظن السيء حتى لا نقع في الإثم، حتى يدعنا نقيين من الهواجس والشكوك، شكاكين، يسيء الظن. أعظم أسباب سوء الظن يغتر الإنسان، يعجب بنفسه، يرى حاله أفضل من غيره، يرى نفسه دائم على حق الناس على باطل، بزكي نفسه، يذم الآخرين، يحتقر الآخرين. هذا يورث سوء الظن. إن الظن السيء والاتهام والتسرع كم روع من المسلمين، ظلم في أقوام، هجر في صلحاء دون مسوق، كم من الناس هجرت وهي مظلومة، غيبة نكراء، بهتان، افتراء. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. حتى نعالج هذا الوباء، التماس الأعذار للناس، ترك تتبع العورات، التماس والتماس الزلات، أن ننشأ على الآداب الإسلامية في أنه نحكم على الأشخاص، كيف نستمع. الحكم يكون على الظاهر، ترك السرائر لله وحده اللي يعلم السر. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يطهر قلوبنا، قلبي وقلوبكم وقلوب المسلمين، من النفاق والرياء وسوء الظن. الله سبحانه وتعالى في الآية 13 ماذا يقول؟ لولا جاءوا عليه بأربعة، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله، فأولئك عند الله هم الكاذبون. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. هل جاء أهل الإفك بأربعة رجال عدول يشهدون على صحة ما رموا به عائشة؟ فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. أي إذا لم يأتوا القاذفون بأربعة شهداء يشهدون على صحة ما قالوا فهم في حكم الله كاذبون. قال ابن عثيمين حماية، الله سبحانه وتعالى حماية لأعراض المسلمين، جعل البينة أو الشهادة على الزنا أربعة رجال، وهذا صعب. قال القرطبي: قد يعجز الرجل عن إقامة البينة، هو صادق، تخيل، ورأى، هو واحد صادق بس ما معه ثلاث، حكم الله ماذا؟ يلا هو رأى، وهو رأى بعينه وسمع بأذنه، طب ما معه ثلاثة في حكم الله ماذا نقول عن هذا؟ ولو كان رأى وسمع في حكم الله، لذلك قال عند الله، لم يقل في علم الله، لأنه في علم الله قد يكون صادق، لكن عند الله في حكم الشرع، وظاهر الأمر هو كاذب. لم يقل في علم الله، في علم الله قد يكون صادقا، لأن الله رتب الحدود على حكمه الذي شرعه في الدنيا لا على مقتضى علمه. وأجمع العلماء أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن السرائر لله. قال السعدي: فإنهم كاذبون في حكم الله، لأن الله حرم عليهم التكلم من دون أربعة شهداء، فأولئك عند الله هم الكاذبون. ما قال أولئك هم الكاذبون، لأنهم ممكن يكونوا صادقين بس ما اكتمل للنصاب، لذلك ما قال هم الكاذبون، لأنه ممكن يكون رأى وسمع، ما اكتمل النصاب، هو في حكم الله، فأولئك عند الله في حكم الله وفي شرع الله هم الكاذبون. وهذا كله من تعظيم حرمة عرض المسلم، بحيث لا يجوز الإقدام على رميه من دون نصاب الشهادة الكامل أربعة رجال. فيه توبيخ وتعنيف للذين سمعوا الإفك فلم يجدوا في دفعه وإنكاره، احتجاج عليهم بما هو ظاهر مكشوف في الشرع، وجوب تكذيب القاذف بغير بينة. لماذا ما وقفوا أمام عبد الله بن أبي واللي معاه أنه يجلدوا؟ واضح، يعني أنت ما عندك بينة، كيف أسمع منك؟ إذن يجب تكذيب القاذف بغير بينة، التنكيل به إذا قذف امرأة محصنة من نساء المسلمين. طب كيف إذا كان أشنع بأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وحبيبة حبيب الله. إذن كيف إن الآن التثبت خطوتين؟ الخطوة الأولى سيعرض الأمر على القلب، استفتاء الضمير، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. إذن سأستفتي قلبي وأملأ قلبي حسن ظن وأغلب الخير على الشر. الثاني التثبت بالبينة والدليل، هكذا الأمور تؤخذ. يا لما تعرض لك أي خبر، أول إشي لابد أغلب الخير على الشر، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الثاني التثبت، أريد بينة، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، في حكم الله أنت كذاب. ماذا قال الله في الآية الرابعة عشر؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. أي لولا فضل الله عليكم أيها الخائضون في الإفك ورحمته بكم في الدنيا والآخرة بإمهاله لكم لتتوبوا وقبول توبتكم وعفوه عنكم وعدم معاجلتكم بالعقوبة لأصابكم بسبب خوضكم في عرض عائشة عذاب عظيم. يعني تخيلوا لو أن الله خسف الأرض بكل من تكلم، لو أن الله أعمى كل وأصم وجعل هذا اللسان لا يستطيع أن يتكلم، تخيلوا. إذن هنا الله يبين رحمته، أنتم مذنبين وخطتم ومع ذلك رحمة الله أحاطت بكم. يعني لولا رحمة الله لمسكم فيما أفضتم، خطتم في شأن الأفك، عذاب عظيم لاستحقاقكم بما قلتم العذاب العظيم. أنتم تعلموا إيش معنى العذاب العظيم؟ يعني ما بنتكلم عن الجلد، لا، لا نتكلم عن إقامة الجلد. أقيم الحد على ثلاثة من الشرفاء الطيبين وتم التوبيخ للمتكلمين، ليس هذا العذاب العظيم. العذاب العظيم هنا مبهم، يعني ما تتخيل لو أن الله لم يرحمهم ما نزل بهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لكن من فضل الله عليكم ورحمته أن شرع لكم التوبة وجعل العقوبة مطهرة للذنوب. فقال ابن كثير هذا التطهير لمن؟ ليس للكل، هذا اللي عنده إيمان، الله رزق توبة كمصطح حسان حمنة بن جحش أخت زينب بن جحش. أما اللي خاضوا مثل عبد الله بن أبي بن سلول وأضرابه، هؤلاء ليس لهم أي من التخفيف، لأنه ليس عندهم إيمان ولا عمل صالح يعادل أو يعارض ما وقعوا فيه. لذلك الله أمسك عنهم، إذا أراد الله بعبده خير عجل له العقوبة في الدنيا والآخرة، طب إذا أراد الله بعبده شر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة. إذن هذا هو الذي يجب أن نفعله عند تلقي الأخبار، لابد من التثبت، لابد أن ندافع. الله سبحانه وتعالى بعد ذلك سيصف لنا سرعة انتشار هذه الأخبار، سيصف لنا سرعة انتشار هذا الخبر. لذلك أنا أرى أنه نتوقف هنا، مع أن المعاني متصلة، لكن إن شاء الله بإذن الله تعالى سأأتي لكم بالمعنى الإجمالي وأصل الأول بالآخر حتى يعني نكمل، لكن نتوقف حتى تكون المعلومات يعني في قلوبنا بشكل يعني أفضل، لأن الآن أتوقع بعد ساعة ونص أنتم وصلتم إلى حد يعني ممكن أصبح في تعب، نتلقى المعلومات يكون ممكن نفقد يعني بعض المعاني الجميلة بسبب طول الوقت، واضح؟ لذلك أخواتي الحبيبات الذي سنخرج به من هذا اللقاء، سنخرج به من هذا اللقاء أن ننظر إلى رحمة الله بالأمة المحمدية، ننظر برحمة الله لما الله سبحانه وتعالى ينزل البلاء بالحبيب، ينزل الله البلاء بالقريب، ينزل بالخليل صلى الله عليه وسلم. لما الله سبحانه وتعالى يجعل هذا البلاء لأحب الخلق إليه، للذي اصطفاه ليكون أقرب ما يكون منه، ومع ألم النبي عليه الصلاة والسلام وألم أهل بيته، إلا أن هذا كان من الرحمة للأمة، حتى يعلم الصالحين والمصلحين والعلماء والأتقياء أن كل ما يصيبهم أصاب الذي هو أحب إلى الله منكم، فليس لأنكم هنتوا على الله، وليس لأنك أنت يعني قليل قدرك عند الله أصابك بالبلاء، لا والله، بل الله يحبك، بل الله عز وجل اصطفاك كما اصطفى محمد. فكل من أصيب بمصاب كبير عظيم يواسي نفسه بما أصاب بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، كل من أصيبت بمصاب تواسي بنفسها بما أصاب عائشة أم المؤمنين التي كادت تموت حزنا على ما رميت به. الذي يستقبل الأخبار، نقول هناك منهج في الإسلام، ليس لك أن تستقبل أي خبر ولا أن تتكلم بأي خبر قبل التثبت. اجعل القصص، اجعل أي شيء ينتهي عندك لا يتعداك، كل ما تعداك معناه ستحملي أوزار كل ما سيتناقل هذا الخبر، حتى لو ما صدر من عندك، حتى لو لم تكوني أنت القائلة به. افعلي كما عملت ماذا؟ زينب بنت جحش، أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. افعلي مثل ما فعل أبو أيوب، قال أنت تفعلي، الله أنت تفعلي، لا والله فلانة وفلانة خير منا. حرمة الله عظيمة، حرمات الله عظيمة لا تتعديها لا بقول ولا بفعل، لأن هذا ممكن أن يجر على المسلم بلاء. اليوم نتكلم في فلان وفلان وما سألنا الله العفو والعافية، قد يبتلى الإنسان وغدا يتكلم فيك كما تكلمت في كذا وكذا. فلا بد أنه نجتنب كثير من الظن، لا بد أن نلتمس الأعذار للناس، لا بد أن نترك متابعة الزلات والعثرات، نستر حتى الله يستر علينا، لا بد أن نتعلم كيفية تلقي الأخبار بالتثبت، بالأدلة، بإحسان الظن، بتغليب الخير على الشر. أسأل الله يحمي بيتي وبيوتكم، أسأل الله يجعل بيوتنا مليئة بالإيمان والإحسان والرحمة، أن يصرف عنا وعنكم البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أسأل الله أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يرفع ويرحم كل من ابتلي بشيء، نسأل الله سبحانه وتعالى كل من ابتلي بشيء أن الله سبحانه وتعالى يظهر براءته، أسأل الله أن يظهر براءة المظلومين وأن يبيض وجوههم وأن يصرف عنهم السوء والفحشاء والبلاء. نسأل الله أن ينفعنا وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، بارك لنا فيما أعطيتنا، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إننا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الذنوب والمعاصي والبليات. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم، ثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم إن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله
ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا، أبصارنا، قواتنا، أزواجنا، ذرياتنا، أجعلنا مباركين أينما كنا وأينما حللنا. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك، عزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك، حسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولأحيائنا ولأمواتنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم اغفر لأمواتنا وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم، وسع مدخلهم وآنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم. اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم افسح لهم في قبور مد البصر، أطعمهم من ثمار الجنة، اسقهم من أنهار الجنة. اللهم اغفر لنا ولهم والمسلمين 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 والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.